بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيعه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب البيعة. قال: البيعة على السمع والطاعة. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه، قال: أنبانا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنبانا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وذكر مثله.
قال: كتاب البيعة، أي البيعة التي تكون للأمراء وتكون الحكام، وليس هناك بيعة يعرفها الإسلام إلا الحاكم والأمير، ومن عدا الحاكم والأمير لا تكون له بيعة، فالبيعة قاصرة ومخصوصة على الحاكم وعلى الأمير. أما بيعة الأفراد بعضهم لبعض فإن هذه بدعة، وهي نوع خروج في دولة فيها سلطان أو حاكم على السلطان أو الحاكم، فلا يجوز لجماعة من الناس ومجموعة من الناس أن يجتمعوا على رجل ولو كان أدين الناس وأعلم الناس فيبيعونه ويقولون له: نحن نبيعك على السمع والطاعة وعلى ألا ننازعك أمرك أو أي شيء من هذه الأشياء، فهذه بدعة لم يعرفها الإسلام قط. وكل من بايع لغير الخليفة كان خارجا عن الخليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بويع لخليفة ثم بويع لرجل فاقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في دولة الخليفة في دولة السلطان: إذا بايع الناس رجلا وادعى هذا الرجل الإمامة فهذا يقتل، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن هذا فساد، ولأن هذا يؤدي إلى تمزق الأمة وتفرق الأمة. الخليفة واحد فقط والأمير واحد، أي على البلد، والأصل أن يكون الخليفة واحدا على المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض، ثم هذا الخليفة العام يولي الأمراء تحته. لكن جرت دول الإسلام على هذا من زمن بعيد، وأجمع العلماء على أنه بعد تباعد دولة الإسلام والتفاوت بين أقطارها أن لكل دولة بيعتها المستقلة، وأن أحكام الإمامة والبيعة تثبت لكل دولة على حدة، وأن جعل المسلمين دولا هذا لا يمنع جريان أحكام الإمامة على الإمام، هذا إجماع، ولا ينبغي أن الإنسان يتخلص من هذه البيعة بدعوى أن الأصل أن المسلمين إمام واحد، أن المسلمين إماما واحدا، وأننا لا نبايع إلا إماما واحدا. هكذا جرى عمل المسلمين منذ قديم الزمان، فلم ينكر أحد مثلا بيعة الناس في الأندلس أو في المغرب أو في المشرق أو كذا، بل أقر هذا كله. فلا يمنع البيعة كون المسلمين أصبحوا دولا ودويلات، ولكن لكل أمير على بلدة أو منطقة من المناطق التي صارت دولة، يعني لكل أمير بيعته الخاصة التي يبيعه الناس. وهذا من تمام اجتماع أو من تمام إقامة دنيا المسلمين، فإن الناس لا يصلحهم إلا الأئمة وإلا ولاة الأمور، وولاة الأمور في الشرع هم الأمراء والعلماء. فمن جهة الدين لا يصلح الناس إلا سياسة العلماء، ومن جهة الدنيا لا يصلح الناس إلا سياسة الأمراء. فلا يصلح أمر الناس دينيا ولا دنيويا إلا الأمراء. لابد، لا ينبغي أن يعيش الإنسان الناس بلا أمراء، سواء كان الأمراء هم العلماء أو كان الأمراء هم الحكام والسلاطين. فمن جهة الدنيا لا يصلح الناس إلا الأمراء، ومن جهة الدين لا يصلح الناس إلا العلماء. والأصل أصلا أن أيضا الساسة والأمراء يكونون هم العلماء ويكونون علماء، لكن أيضا قد يتخلف هذا الأمر عن السلاطين. وهذا منذ قديم الزمان موجود، أن العلماء أن الأمراء صاروا لا اشتغال لهم بالعلم، لذا احتاجوا إلى العلماء. ولهذا فسر السلف رحمهم الله تعالى قول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، منهم من فسر أولي الأمر بالعلماء، ومنهم من فسره بالأمراء، ومنهم من جمع بينهما. هو الصواب أن الأمراء هم السلاطين وهم العلماء. فالسلاطين تصلح بهم الدنيا، والعلماء يصلح بهم الدين، لكن لا بد من أمراء. ولا يصلح دنيا الناس إلا رجل يجتمع الناس عليه، ولو كان هذا الرجل ذا فجور وذا فسق، فإن المصلحة التي تكون في وجود رجل ولو مع فجوره وفسقه أعظم بكثير جدا من المفسدة التي تكون في دنيا الناس إذا ما كان لهم أمراء. إذا ما كان لهم أمراء صاروا غابة، يأكل القوي الضعيف لا شك. ولهذا قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى: لأن أحيا 60 سنة بلا مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. يعني 60 سنة مع إمام ظالم، ولا أحد يشجع الظلم، 60 سنة مع إمام ظالم هذا أحب إلي من أن أحيا سنة بلا إيه؟ من أن أحيا ليلة بلا إمام. لأنه يعلم هذه الليلة التي لا يكون فيها إمام، يعلم جدا ماذا يحصل فيها. هذا الفساد الذي سيحصده في 60 سنة لا يساوي الفساد الذي يحصد في الأمة في ليلة واحدة. يعني لو قيل ليلة واحدة فقط ليس فيها إمام، تخيلوا أن يعيش الناس بلا إمام ولا حكومة في أي بلد من البلدان، بلا إمام ولا حكومة. الشعوب اللي يقولون شعوب متقدمة غيرنا إحنا، وأرقى كما يقولون، يعني أرقى وأحسن وكذا، وناس الأوراق تمشي وحدها في أمريكا أو في فرنسا أو كذا أو إلى غير ذلك. هذه الدول لو تعيش بلا سلطان ليلة واحدة انظر الفساد. هذه الدول فيها عصابات متمردة ما تتخيلونها، عصابات متمردة رغم وجود الحكومات. فكيف إذا لم توجد الحكومات، إذا لم يوجد الأمن ويوجد الحكومات ويوجد رجال الأمن، ماذا كان سيحصل؟ سيحصل اعتداءات على الأعراض، وسيحصل اعتداءات على الأموال. فلا يصلح دنيا الناس إلى الأمراء والسلاطين، كما أنه لا يصلح دين الناس إلى العلماء يدلون الناس على الدين ويدلون الناس على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل العلماء يبايعون؟ هل الآن لو كان السلطان فاجرا نبايع عالما من العلماء ونقول هذا العالم أنت أولى بالخلافة وأنت أولى بالإمام أو أنت أولى بكذا فنبيعه بالخلافة؟ هذا بإجماع لا يجوز أن نبيعه بالخلافة. طيب هل نبيعه بغير خلافة؟ هل يجوز عقد البيع على السمع والطاعة بدون خلافة؟ يعني عالم من العلماء لن نبيعه على أنه خليفة أو على أنه سيكون حاكما أو على أنه سيكون ولي أمر، لا، ولكن سنبيعه على السمع والطاعة. نقول سمعنا لك وطاعتنا لك، نحن ليس في عنقنا بيعة لهذا السلطان أو لهذا الحاكم، إحنا سنجعل بيعتنا لك
ولكن لن نبيعك على أنك خليفة أو على أنك إمام، لأن المصلحة لا تقتضي ذلك. الآن سنبيعك على السمع والطاعة، فما تقوله سنلزم به. نقول هذا بدعة منكرة وهذا خروج على السلطان. لا تكون البيعة إلا لواحد، احفظوها، البيعة لا تكون إلا لواحد، لا تكون إلا للسلطان، لا تكون إلا لأمير. والبيعة التي تكون للسلطان والأمير هو السلطان، هكذا ينص العلماء منهم شيخ الإسلام، هو السلطان الذي له السمع والطاعة والقهر على الناس، السلطان الذي بيده مجامع الأمور، السلطان الذي هو رئيس الدولة، السلطان الذي هو حاكم الدولة، هذا هو الذي تكون له البيعة. أما لو مثلا واحد تغلب على جزء من البلاد، مثلا واحد تغلب على جزء من البلد أو شطر من البلد من البلدان وصار ينازع السلطان، نقول نبيعه؟ لا. ليه؟ لأنه ليس في يد مجامع الأمور، إنما السلطان الذي تكون له السمع والطاعة هو من بيده مجامع الأمور. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول أن البيعة تكون للسلطان ولا تكون لأحد، لا لعالم ولا لأحد. الأمر الثاني السلطان الذي بيده مجامع الأمور، الذي له الغلبة، الذي له القهر على الناس، فإذا كان في يده سياسة الأمور وهو الذي يسمع ويطاع له في البلدان، هذا الذي تكون له البيعة. أما البيعة تعرف لرجل آخر أبدا لا تعرف لرجل، ولو كان لأعلم أهل الأرض، لأعلم أهل الأرض، فهذا من تنظيق المسلمين وتفرق المسلمين. لا تبيع أحدا على السمع والطاعة أبدا، لأنه لا يكلف المسلم بهذا أبدا. تقول الله أنا أسمع للعالم، أنا أطيع للعالم، أبيعك على سمع وطاع، يعني على ألا أخرج على أمرك. لا، ليس هناك أحد أبدا لا يخرج عن أمره، إلا من جهة الدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الدنيا السلطان، من جهة الدنيا السلطان هذا نسمع له ونطيع في الطاعة، ومن جهة الدين لا نخرج على قول من؟ قول رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدا النبي نأخذ من قوله ونرد. ولهذا هل سمعتم رغم إمامة أبي حنيفة ورغم إمامة الإمام أحمد ورغم إمامة مالك والشافعي، هل سمعتم من بيعهم؟ معناهم عاشوا في صلاة في 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 زمن سلاطين الجور والظلم، لكن هل بيعهم أحد؟ هل سمعتم على مر التاريخ أن الشافعية بيعه أحد، ولا مالك بيعه أحد، ولا الشافعي بيعه أحد، ولا أحمد بيعه أحد، ولا شيخ الإسلام بيعه أحد، ولا الشوكاني بيعه أحد؟ هل سمعتم هذا؟ ما سمعنا هذا، لكن نسمع في مثل هذه العصور البيعة لأمراء الجماعات، أمراء الجماعات وبلا حياء وبلا خجل يوصلون لهذا، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة يعني في سفر فأمروا أحدكم، فإذا كان الثلاثة يؤمر عليهم رجل يبقى احنا الآن جماعة طول وعرض لا يؤمر علينا واحد؟ لا طبعا، يبقى هذه بيعة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على جماعة السفر واحدا وطلب من جماعة السفر أن يؤمر عليهم واحد. نقول هذا جهل مركب، جهل في جهل في جهل، قل ما شئت إلى أن تمل من تكرار كلمة الجهل. وهؤلاء دائما أهل الشبه والبدع يبحثون عن أي شيء يتعلقون به. أنا أظن لو كان شيء يمكن أن يتعلقوا به في دين النصارى أو في دين اليهودي لفعلوا ذلك، كما يحصل الآن من بعض المبتدعة حينما يستدلون بشرع من قبلنا على شرعنا في حوادث وقضايا كثيرة. تراه مثلا يقول مثلا كما جاء مثل القبوريين، مثل القبوريين حينما يقولون ويستدلون على بناء المساجد على القبور، يقولون الله يقول في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في أي زمان، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا تحت أي فقه، قال النبيون صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كان يتخذن قبور أنبياء مساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك، يتركون قول النبي ألا إن أنهاكم عن ذلك، ثم يستدلون بقول من كان قبلنا لنتخذن عليهم مسجدا. شوفوا العجب العجاب، يعني في أمتنا أهل البدع إذا لم يجدوا استدلالا في الشرع ودليلا في الظاهر يدعمهم، جاءوا إلى دين النصارى وإلى دين اليهودي يستدلون به، فضلا عن نزلهم المتشابهات من شريعتنا يستدلون بالنصوص وبالأحوال في شريعة سابقة، كما قال البعض وأنا أقرأ له في تجويزه لصناعة التماثيل بأن سليمان عليه السلام كان يصنع بين يديه، يصنعون له يعني الجن ما يشاءون، محاريب وتماثيل وجفان كثل جواب وقدور ورصيات، قال لك بس خلاص صنعت التماثيل جائز. هذا في عهد مين؟ إنما لا نلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك عن صناعة الأصنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، ولا خلاف بين أهل العلم بأن صورة التمثال حرام لا خلاف، إنما يقع الخلاف عند بعض المتأخرين في صورة الإيه؟ الكاميرا أو في صورة اليد، الصور التي لها ظل، إنما صورة التمثال ليس فيها خلاف عند أهل العلم، كما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع صورة إلا طمستها، هذا بإجماع في التمثال وعلى الصحيح في كل صورة، لكن نقول التمثال لا خلاف فيه، فيدع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النهي عن التمثال ويذهب إلى دين سليمان عليه السلام ليستدل به على هنا. وهذه فائدة استفيدوها، شوفوا أهل الزيغ والضلال إذا لم يجدوا المشتبه في شريعتنا للاستدلال به على باطلهم عمدوا إلى دين اليهود والنصارى، إنهم لا يلتفتون لشيء إلا لأمر واحد، كيف نقنع الناس بما نحن عليه من ضلال حتى ولو كان من دين النصارى أو من دين اليهود، فضلا بقى عن المتشابه في ديننا، ونحن أمرنا ألا نأخذ بالمتشابه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، فكيف بمن كان في شرع من قبلنا؟ عجيب. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، منه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن، تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فيقولون بإمرة السفر، يستدلون بإمرة السفر على البيعة في غير السفر، فيقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو ندب إلى التأمير في السفر إذا كنا ثلاثة، فكيف إذا كنا 3000 أو كنا 30000؟ نقول هذا كلام باطل، لأن إمرة السفر ليست إمرة عامة، يعني أمير السفر إذا رجعنا مش من تعالى أمرنا، تعال روح يا أمرنا، كذا يا أمرنا، لا خلاص إمرة السفر تنتهي بالإيه؟ بالسفر، إمرة السفر تنتهي بالسفر، لكن هذه الإمرة تنتهي ولا تدوم؟ هذه إمرة تدوم، هذه واحدة. الثانية أن هذا من باب دفع الخلاف في الأمر المشروع، لما كان السلطان في الحضر وفي البلد يقوم على الأمور، وكان الناس إذا سافروا في البادية وقطعوا المسافات الشاسعة ولم يكن معهم السلطان، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على من يسمعون له ويطيعون في السفر حتى لا يقع الخلاف. إذن خذ، لماذا أمر النبي في السفر؟ لرفع الخلاف، هذه العلة، لرفع الخلاف في البادية والصحراء حيث لا يكون السلطان مباشرا لأحوالهم، ولو كان معهم سلطان ما دعاهم النبي للتأمير، بدليل أنه ما دعاهم إلى تأمير أحد في الحضر، إنما هذا في السفر لرفع النزاع. إذن العلة رفع النزاع، فكيف تستدل بما علته رفع النزاع على ما يكون فيه النزاع بعينه، البيعة للعالم أو البيعة لغير السلطان دي فيها النزاع بعينه، فحاصل هذه المسألة إذن أن البيعة تكون لمن؟ السلطان الحاكم، أي سلطان وحاكم الذي له إيه؟ القهر والغلبة على الناس، هذا الذي له سمع وطاعة. هل يجوز البيعة للعلماء؟ لا يجوز البيعة للعلماء، لا يجوز البيعة للعلماء، حتى لو قلنا إذا لم يكن هناك سلطان، إذا ما كان هناك سلطان، لو فرضنا كما فرض بعض العلماء هذا، لا لو فرضنا أن زمانا خلع عن السلطان، خلاص جم أعداء قتلوا السلطان وأذهب الحكم، ما عاد فيه سلطان ولا حكم ولا شيء، فقال حينئذ الناس يلتفون حول العلماء، صح يلتف الناس حول العلماء لا أنهم يبيعون العلماء، فهذا يبيع عالما في مكانه وهذا يبيع عالما في مكانه، لا ما تبيع على العلماء، وإنما الالتفاف حول العلماء، إنما جعل العلماء هم القادة لنا من جهة أننا نلتف حولهم نأخذ برأيهم ونهتدي بهديه، صح عند عدم وجود السلطان، أما في دولة سلطان فلا تكون البيعة إلا للسلطان. فإن قال قائل هذا كلام مضبوط وكلام صحيح ولا نستطيع دفعه لأن نصوص الشريعة تضافرت على ذلك، لكننا لا نرى سلطاننا سلطانا أصلا يستحق البيعة، فليس في عنقنا بيعة لسلطان البلدة، وهذا لا تخلو منه بلدة، ما في بلدة على وجه الأرض إلا وستجد فئات تقول ليس في عنقنا بيعة للسلطان. ليه؟ فمنهم من يقول لأن السلطان كافر لا يطبق الشريعة، ومنهم من يقول لا لأن السلطان مثلا فاسد في جهة الاقتصاد أو في جهة كذا، ومنهم يقول أصل السلطان ولا مثلا ابنه كما هو حصل في بعض البلدان، فنحن لا نسمع ولا نطيع. المهم لابد أن يوجد السبب والتبرير الذي تقول به تلك الفئة أنه لا سمع أن هذا السلطان ليس سلطانا وأنه ليس في عنقنا بيعة له، ويقولون الولي هذا ليس وليا شرعيا، وهذا ستسمعونه من كثير من الناس يقولون ليس في عنقنا بيعة، إنما البيعة للسلطان الشرعي الذي نريده نحن، إنما هذا السلطان الذي تغلب على الناس وهذا السلطان الذي لا يحكم بالشريعة وهذا السلطان الذي عنده فجور ليس في عنقنا بيعة له. هذا في كل البلدان، أنا لا أقصد بلدا دون بلد، وإنما هي الفكرة في كل البلدان، وليس الفكرة وليدة العصر، إنما هذه الفكرة أول فكرة ابتدع بها المبتدعة في هذه الأمة، يعني مش الآن. فأنتم تعلمون أن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه بدعوى أنه ليس سلطانا وليس إماما للمسلمين، ولم يرى الخوارج إمامة علي ولا بايعوا عليا، بل حاربوا عليا رضي الله عنه، حاربوا عليا رضي الله عنه، وقال ندعوك إلى أن تتوب وأن ترجع إلى الله عز وجل لأنك كافر حتى نبيعك. علي رضي الله عنه لم تبيعوا الخوارج، بل خرجوا عليه وقاتلوا، وتعلمون القتال الذي كان بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. في كل عصر هؤلاء موجودون يخرجون على السلاطين بدعوة أنهم ليسوا أئمة، كذلك ما قتل عثمان إلى لهذا، خرج الثوار على عثمان رضي الله عنه وقاتلوه ونزعوا اليد من الطاعة وقالوا ليس سلطانا ولا أميرا، وقتلوه بدعوى أنه كان يولي بعض أقاربه، وبدعوى أنه أيضا كان لا يحسن تسيير المال في دولته، فنخرج عليه فقتل عثمان. فدعوى أن هذا الولي مش شرعي، ودعوى أن هذا السلطان لا سمع له ولا طاعة، وأنه لا بيع له في عنقنا، دعوى قديمة مش دعوى يعني حديثة الآن، ما هي دعوى معاصرة ولا هي بعد سقوط الخلافة ولا شيء، إنما هذه دعوة قديمة حصلت مع عثمان وقتل بسببها عثمان. فهل قتل عثمان من يرى أن له بيعة؟ لا. وهل قتل علي من يرى أن له بيعة؟ لا طبعا. وأنا أضع لكم ضابطا، متى لا يكون في عنقك بيعة لسلطان؟ متى؟ في كلمة واحدة قالها صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بس اللي يقدر على أن يكفر الحاكم كفرا بواحا فيه برهان أي نص قاطع من كتاب أو سنة ما في تأويل يولر السلطان هذا ليس سلطان وليس في عنقنا وين يلا من يجرؤ على هذا ما يقولش والله أظن يهيأ لي زي ما أنت ترى شباب شبابا أغمارا صغارا السن أحداث الأسنان لا يعرفون الوضوء ولا الصلاة ولا يعرفون كيف يقيمون عبادتهم لكنهم يعرفون جدا ويتقنون القول بأن هذا الحاكم كافر الحاكم كافر الحاكم هذا كافر واجلس مع الناس واحد كنا في مكان من أسبوع شغال إيه الواحد ده شغال إيه هو نفسه يقول يا جماعة أنا ما بعرفش في الدين حاجة أنا بعرفش خلي بالك أنا بعرفش في الدين حاجة بس اللي أنا يعني مقتنع بيه ما 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 عنديش يعني شك فيه ان الحاكم كافر هلا طب انت بتقول ما بعرفش في الدين حاجه ما بعرفش في الدين حاجه عجيبه وكان القضيه قضيه ايه قضيه تسالي يعني يعني عادي مش مشكله زي ما انت بتقول ده انا جماعه ما بعرفش مثلا في الكوره حاجه انا ما بعرفش الكوره حاجه بس انا متهيألي ان فريق مصر ده كان يعني لا يتهزم انا ما بعرفش مثلا حاجه في الزراعه بس انا متهيألي لو زرعته الارض بطريقه رفونيه يبقى احسن في أمور الدنيا هذه أمور قل ما شئت فيها أنت حر لكن الناس جهل بالضوابط شيء هذا الرجل بيشتغل يغسل سجاد في المساجد وفي البيوت عنده مكان سجاد فتح محل سجاد كويس إنه بيصلي ولكن وبيقول أنا ما أعرفش حاجة في الدين ما أعرفش حاجة في الدين بس أنا بتهيألي إن الحاكم ده كافر هي وصل أمر إنه بتهيألي وصل الأمر إلى هذا ومن أعظم الأحكام في الشريعة أعظم حكم في الشريعة أعظم حكم في الشريعة وأخطر حكم في الشريعة أن تحكم على مسلم ثبت له الإسلام بالخروج من الإسلام أعظم حكم في الشريعة أنك تنقل إنسان من هذه الملة إلى خارجه يعني مثلا لما تفتي في طلاق تفتي في بيع تفتي في شراء تفتي في كذا حاجات يعني مثل هذه طبعا ان تقول فيها بلا علم هذا اجرام وهذا من امهات الكبائر وان تقولوا علي ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصل الكلب هذا حلال وهذا حرام فما بالك اذا كان الامر يتعلق بنقل مسلم ثبت له الاسلام بيقين الى الكفر هذا طبعا من أشد ما يكون ولكن أصبح من أهون ما يكون ومن أسهل ما يكون فضلا عن أن يكون محل تقييم لأهل العلم العالم اللي يقول الحاكم كافر يبقى ده العالم الذي لا يخشى في الليل وما تلعب ولكن الحاكم لكن العالم اللي يقول لا ليس بكافر أو نتوقع على لننظر إلى الضوابط وإلى الأصول أقيموا الحجة هل قامت الحجة أم لا فلا شك أن هذا لا يسمع له ويطاع ولا شك أن هذا إنما يريد كذا أو يريد كذا أو يريد كذا ونشكك في النوايا نشكك في نوايا العلماء الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة إنما اللي يقول كافر لا أحد يراجعه لا أحد يراجع واحدا يقول الحاكم كافر إنما ملايين البشر تراجع من يقول ليس بكافر وأن الإسلام ثابت له بيقين وإذا كان اليقين هذا لا يزول بالشك في رجل أشكل عليه في صلاته أخرج ريح أم لا فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج من صلاته لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا شوف السيد ضحك شوف السيد جه قوي في هذا صح يا سيد إذا كان أمر الصلاة إذا أشكل عليه في صلاتك أشكل عليه في الصلاة أخرج ريح أم لا؟ في حديث عبد الله بن زيد عن البخاري قال لا يخرج من صلاته أو لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذا كان هذا في هذا الحكم البسيط القليل جدا 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 فكيف بانتقال الإنسان من الإسلام بيقين إلى الكفر فإذا متى لا يكون في عنقك بيعة خذ خمسة أربعة شروط واحد إلا أن تروا. قال العلماء تروا يعني تعلموا، تعلموا علما يماثل الرؤية تماما. اثنين، كفرا لا فسقا ولا عصيانا، كفر كفر. ثلاثة، بواح أي ظاهر مش خفي. ليس فيه خلاف، ليس فيه شبه، ليس فيه أمور تؤول. عندكم فيه من الله برهان، أي نص قاطع ما يصلح اجتهاد فيه، نص قاطع من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة لا بد منها. قالها النبي تروا كفرا بواحا، عندك فيه من الله برهان. الله يبارك فيكم، هذه أمور تحفظ، هذه أمور تحفظ حتى لا يضحك على عقولكم. تروا كفرا بواحا، عندك فين الله بيها. السلطان ماشي في الشارع كل يوم الصبح، يمشي في الشارع إلى آخر النهار، يمشي في الشارع، هذا يضربه وهذا يظلمه، هذا يأخذ ماله، هذا يضرب ظهره، هذا يغلق محله، هذا المكان يجعله مقهى. كل يوم على هذا نشر الفساد، هل هذا كفر ولا معاصي؟ هل هذا كفر أو معاصي؟ معاصي ليست كفر. يعني هل تكون هذه الأشياء سببا في نزع اليد؟ شوف هذا أقصى شيء، يعني هذه أقصى شيء ممكن نتصور. هل هذه الأمور تكون سببا في نزع اليد من الطاعة؟ نقول تعالى نشوف الشروط الأربعة ببساطة جدا. تروا كفرا بواحا، عندكم في الله برهان. نحن رأينا، نحن رأينا معاصية بواحا، عندنا في الله برهان. يبقى تخلف أهم شرط ألا وهو إيه؟ الكفر. يبقى طالما في حد العصيان كما حصل في عصور الإسلام، الحجاج يقتل بيده، يقتل 100 أكثر من 100,000 مسلم، أكثر من 100,000 مسلم يقتلوا من الحجاج، ومع ذلك ما نزع الناس يدا من طاعة. ولما نزع بعض الناس يدا من طاعة وكان فيهم القراء بعض الفضلاء، أنكرت عليهم الأمة لا يجوز. في خمور حرام، في ربا حرام، في تبرج حرام، في صفور حرام، في ضرائب فيها ظلم حرام، كل هذا حرام ونكرهه. كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هكذا قلنا لي. من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. أكره طبعا، أكره أن يكون في بلدي ربا وبنوك ربوية، أكره أن يكون في بلدي مكوس وضرائب تفرض على الناس بغير حق، أكره أن يكون هناك تبرج يسمح له، أكره أن يكون كل هذا أكرهه. لما لا أكرهه؟ أكرهه وإن طلب مني لا أفعله، إنما الطاعة في المعروف ليست في المعصية، لكن مع ذلك لا أنزع يدا من طاعة، لأن هذه المفسدة التي تأتي على الأخضر واليابس، على الأخضر واليابس. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن حتى أقول هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم ليس له بيعة في عنقي، يبقى لابد أن يكون عندي كام شرط؟ واحد تروا ومعناه تعلموا يقينا، اثنين كفرا ليس معصية، ثلاثة بواحا ظاهرا، أربعة عندنا فيه من الله إيه؟ برهان. إذا حصل هذا نطلع نخرج؟ لا، هناك شرط خامس. ما هو؟ القدرة. القدرة، لأن الأوامر كلها مبنية على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعلماء اختلفوا أصلا، أهل السنة، هل لما تجتمع هذه الأمور يكون الخروج واجبا ولا يكون جائزا؟ وطبعا بشروط أيضا تكون في هذا، أن يكون ألا يزول هذا الأمر الخروج لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من وجود السلطان. يعني ممكن مثلا تيجي تقول رأيت كفر بواح عندك في الله برهان وعندك قدرة، لكن لما هيحصل ستحصل مفسدة أكبر من وجود السلطان نفسه. يقول لك لا 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 لا، طالما مفسدة أكبر أو مفسدة مساوية لا يجوز لك أن تغير أمر. إمتى تغير؟ لو مصلحة أعلى من هذا والمفسدة ستكون مفسدة قليلة ماشي، إنما لو تشير واحد مشكوك في كفره وجيب واحد كافر باتفاق هذا ما ينفعش. تجيب واحد تشيل واحد مثلا عنده مثلا فساد معين وتأتي بواحد أكثر فسادا، لابد أن يكون الأمر مبنيا على المصلحة. فحاصل الأمر أن البيعة في شريعة الإسلام إنما تكون لمين؟ للسلطان، مهما كان فاجرا ومهما كان جائرا. ولهذا نص أئمة الإسلام على السمع والطاعة لأئمة الجور. طيب لأئمة الجور وأئمة الظلم الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بايعناه على ماذا؟ على السمع والطاعة. لو سكت النبي عند ذلك لقال كل واحد وذهب مشربا، قال أنا أسمع وأطيع زي الآن، أنا أسمع وأطيع للسلطان التقي، والتاني لا أسمع وأطيع للسلطان من البلد الفلان. السمع والطاعة الذي بايع النبي الصحابة، بايع الصحابة النبي عليه، قال في العسر، في اليسر والعسر، والمنشط والمكره. العسر والعسر يعني ايه؟ والمنشط والمكره يعني ايه؟ يعني في حال يسرنا وفي حال عسرنا. في حال الاقتصاد الكويس ويعني النغنغة المادية وكل واحد بياخد حقه والنظام ماشي تمام، نقول ايوه نبيعك بروح بالدم. طيب والعسر؟ بقت المسائل ولا لاقيين ناكل، والامور مبحبحة في يدي علية القوم لكن احنا مش لاقيين، ها تبيع ولا لا؟ شوف عمك الرحمن بقى عامي واحد من اهل السنة، نبايع للنبي قال العسر واليسر والمنشط والمكره، حال ما تكره وحال ما ترضى، في رضاك وسخطك، في يسرك وعسرك. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وأثرة، يقول عبادة وأثرة علينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، من الأنصار؟ مش أهل بقى مصر ولا أهل ليبيا ولا أهل الجزائر ولا أهل تونس، للأنصار. ومن الأنصار؟ قوم ذكرهم الله في كتابه من خير أهل الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة بعدي، ستجدون أثرة بعدي. أثرة بعدي يعني استئثارا بالأمر دونكم، لا حد يلتفت أنتم أنصار ولا حد كذا ولا يقيم حقكم. ستجدون أثرة بعدي فاخرجوا، لا فقاتلوا، لا فانزعوا يدا من طاعة، لا شوشوا على هذا السلطان الذي يغمسكم حقكم، لا وما ليه؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هناك بقى نرضيكم إن شاء الله، يبقى نرضي لكم اللي انتوا عايزينه. فاصبروا حتى تلقون على الايه؟ على الحوض. ستجدون أثرة بعد، أثرة بعد، أثرة استئصار بأذنكم. يبقى الواحد فيكم ماشي يرى أمام مستطعات توزع على كذا ولكنكم بدون شيء من هذه الأشياء. فيستأصر بالأمر دونكم ولكن اصبروا حتى تلقون على الحائط. كل هذا لماذا؟ ولماذا هذا التشديد من النبي في هذا الباب بالذات؟ لماذا هذا التشديد؟ ولماذا التشديد من أهل السنة والجماعة؟ ولماذا التشديد من أهل العلم؟ ولماذا كثرة الكلام في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة وينقل الآن؟ انقل الكلام في هذا الباب عند كثير من أهل العلم الآن، وأصبحت أصيلة المسائل غائبا، وأصبحت النزعة السائدة هي نزعة التكفير، نزعة المظالم، نزعة كذا، نزعة كذا، تجويف الأمور التي يكون فيها معاصي بعض الأشياء، استغلال مثل هذه المواقف اللي مثلا فيها ظلمة وفيها مخالفات وتكبير حجمها من أجل تأذيذ الناس على الخروج، هذا دول الحكام، دول السلاطين، اعملوا سووا إلى آخره. لماذا؟ لأن فساد الناس يكون بعدم ضبط هذا الأصل، بعدم ضبط هذا الأصل. تخيل لو إنك تدخل بيتك ولا تخرج من بيتك بتضييق من السلطان، ما تستطيع أن تمشي في الشوارع. إلا لو جت حملة للواحد ليلا مرة لا ينسى طيلة عمره، جات له حملة إيه؟ فما بالك لو تسلط السلطان على الناس. نسأل الله ألا يكون هذا أبدا. لو تسلط السلطان على الناس وحصلت الفجوة بين الناس وبين السلطان، لن تعرف تزرع ولن تعرف تسرح ولن تعرف تروح وظيفتك ولن تعرف أي مكان في الأرض ستجد فيه لقمة العيش. لو أنك أنت مهدد، لو أنك أنت ممن يتابع من السلطان، قل لي أي مكان ستحصل فيه لقمة العيش. لهذا فساد جزئي أعظم أن يقع الفساد الكلي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وأباد وشدد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. إذا حصل الأمر الآن إن ما في بيع أصلا، هل تجوز البيعة لأمير الجماعة؟ لا. طيب هل تجوز البيعة لأحد من أهل العلم؟ لا. هل تجوز البيعة لغير السلطان؟ لا. طيب ما حكم أي بيعة تقع لغير السلطان؟ بيعة جاهلية، هذه بيعة جاهلية، ليس بيعة يعرفها الشارع أبدا أبدا أبدا. لو كان عندنا ابن باز، لو كان عندنا عثمان، لو كان عندنا شيخ الإسلام، لو كان عندنا الإمام أحمد، لا يجوز. الإمام أحمد وجد في عصر المأموني الضال باتفاق، الضال حتى بعض العلماء رأى كفرة، الضال باتفاق، والذي أجبر الناس على الكفر والعياذ بالله، وأن يقول أن القرآن هذا مخلوق وليس كلام الله عز وجل. شوف في أعظم من هذا؟ المأمون يبتلي ومع ذلك أحمد رحمه الله تعالى لا ينزع يدا من طاعة. ولما قال له الخروج يا أحمد قال إياكم والدماء، إياكم الإيه والدماء، لا نسمع ونطيع لهذا الأمير ولا نوافق في كلمتي هذه ونرد عليه في كلمتي هذه، لكن حتى يصلح دنيا الناس لا نخرج عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحيرة بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: قال حدثني مالك عن ابن القاسم، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة ابن الوليد عن ابن الوليد ابن عبادة قال: حدثني أبي عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشة والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم.
نعم، لا ننازع الأمر أهله، لكن هذا لا يمنع أن نقوم بالحق. وما معنى أن نقوم بالحق؟ أي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نقوم بالحق، ونقوم بالحق أيضا مع السلطان. ولا يعني هذا أننا نترك للسلطان هذا الأمر من غير نصح، لا ننصح له، لكن ننصح للسلطان بيننا وبين السلطان. لا ننصح للسلطان حيث لا يسمعنا السلطان، نطلع نوجه للسلطان رسائل من على المنابر طب هل السلطان يسمع الرسائل هذه؟ هل السلطان يسمع؟ ما يسمع. طب رجال السلطان يسمعون؟ رجال السلطان إذا سمعوا هل يوصلون للسلطان كذا؟ يقولون نحن سمعنا خطيبا اليوم ما أرحمه بك وأشفقه بك، يقول أنت عملت غلاء على الناس، ويقول أنت وافتح للناس، ويقول ضيقت على الناس، وهذا السلطان يحبك وهذا الخطيب يحبك جدا جدا، رجل من أهل السنة قضى الخطبة كلها على جميع المسائل التي تفعلها، فاتق الله يا سلطان واسمع لهذا الخطيب، هل هذا الذي سيحصل؟ وإنما سيجر هذا الخطيب جرا وستمنع دعوته. لكن أنت إذا لقيت السلطان، والسلطان ممثل في حكومة الآن، مش لازم أن تلقى شخص السلطان، ولكن انصح من ولاه السلطان الأمور الجزئية ولكن بالطريقة الشرعية. سلطان مثلا من الشرطة في بلدك، عندك مأمور وعندك ضابط وعندك كذا، انصح إن استطعت. طب أنا ما أستطيع، خلاص لا تكلف. أنت ما تستطيع أن تصلي قائما، صلي قاعدا. أنت ما تستطيع أن تصوم في رمضان لمرضك، خلاص افطر واقضي أياما. أنت ما تستطيع أن تنكر على السلطان، خلاص سقط هذا الواجب. فالواجب يسقط مع العذر، لكن بعض الناس لا يسقط هذا الواجب أبدا، لا عذر ولا غير عذر، لا يسقط أبدا. يا أخي واجب الأمر عنف ونهي عن المنكر يسقط مع أحد الناس إن خفت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، يعني ممكن ما استطعش، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع يعني ممكن يصل الأمر إلى التغيير بالقلب. طيب التغيير بالقلب غير إزاي؟ أنت تفعل معصية بالقلب، أنا أغيرها إزاي؟ التغيير بالقلب أن تنكر وأن تتمعر وأن تتألم وأن تبتعد عن مكان المنكر، هذا هو التغيير بالقلب. يعني ممكن يصل الأمر إنه لا ضرر بيني ولا أتكلم حتى، ولا أتكلم، بس لا يعني بقى نوافق، لا أنكر بقلب. أنكر بقلب يعني أزعل ومتضايق وأتمنى أن يزول هذا هذه المعاصي، وأتمنى أن يولي الله عز وجل علينا خيرا من هذا الرجل. لكن فإذا كان هذا مع أحد الناس، مع أحد الناس اطلع يا الله يعينك، أدي مقاهي هتلاقي مفتوحة دلوقتي من الصبح، وهتلاقي محلات فتح الغناء، وهتلاقي ناس قاعدة تشرب دخان، يلا وريني شطارتك الآن، مع الناس مش مع السلطان، مش مع السلطان، لا مع الناس، يلا وريني شطارتك، اطلع يلا، اقفل القهاوي ديت، اقفل مقهى واحد، خذ من شئت من أتباعك، واقفل مقهى واحد، يلا وريني شطارتك، اقفل مقهى واحد في البلد، مقهى واحد. أغلق تسجيلا واحدا على الغناء، إنهى رجل عن شرب السجائر بالقوة، يلا وريني شطارتك، لن تفعل ذلك ولن تستطيع ذلك. فإذا كنت لا تستطيع ذلك وسيحصل فساد عريض، فكيف بقى إذا كنت ستذهب إلى السلطان؟ وما أدراكم ما السلطان، وما أدراك ما السلطان؟ لا ما خافش حد، يا أخي ما أدراك ما السلطان؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدراك ما السلطان؟ تجنب السلطان، حاول أن تتحاشى السلطان، فإن يد السلطان لا تعرف الرحمة، وسيف السلطان لا يعرف الرأفة. إذا نازعته الأمر ولو كان المنازع له أباه أخاه ولده فستر ماذا سيحصل، فما بالك أنت. لكن هذا إن خلوت بالسلطان فانصح له، وانصح لمن ولاه الله، لمن ولاه السلطان الأمر. ولهذا قال عبد الله بن أوفى لابن جمهان، رجل برضو تألم الواقع، قال أما ترى ما يصنع السلطان؟ أما ترى إلى ما يصنع الأمير؟ ألا ترى إلى الفساد الذي نحن فيه؟ ألا ترى ما فيه الناس؟ غيور على المعاصي والمفاسد اللي تحصل. فأخذ عبد الله بن أوف بيدي وقال أخذ بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فاذهب إليه في بيته وقل له، وإلا فقد أديت ما عليك، فإن سمع لك وإلا فقد أديت ما عليك، خلاص لست مكلفين. تكليف وجوب، أنا أروح الآن للسلطان أنصح له إن استطعت، لكن لست مكلفا تكليف وجوب، فضلا أن أذكر ذلك على المنهج. يبقى أيضا وأن نقوم أو أن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف لومة لائم، هذا لا يعني التمرد، هذا لا يعني أن تقول ذلك مطلقا، وإنما ذلك في بابه، يعني إذا وجدت السلطان وكان السلطان أمامك فانصح له بالأسلوب الحسن بالأسلوب الطيب، وسل الله تبارك وتعالى له العافية وكذا وكذا، ثم أخبره بما تريد، هذا أدعى للقبول. ولهذا أسامة بن زيد وحديث عند البخاري، جاء إلى أسامة بن زيد وقال له يا أسامة ألا تنصح لعثمان؟ روح انصح لعثمان. ولكن أسامة رضي الله عنه قال أو كلما نصحت وأخبرتكم، هذا بيني وبينه، إن كان عند عثمان شيء أنا أقول بيني وبينه، لكن قال عثمان قال أسامة لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. أئمة السنة لا يعرفون الإنكار العلني على السلطان، بعيدا عن السلطان ما يعرفون، وليس هذا من منهجهم، إنما من منهجهم الصبر 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 الصبر. إذا لقوا السلطان، إذا قابلوا السلطان قالوا كلمة الحق بالحق، قالوا كلمة الحق بالحق إذا لقوا السلطان، أما بعيدا عن السلطان ما يقولون هذا أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، عند وعند أي بين يديه، فعند ظرف مكان، في مكان السلطان، إذا كان السلطان يسمع لك فقل كلمة الحق، أما بعيدا عن هذا لا.
قال رحمه الله تعالى باب البيعة على القول بالحق. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيث كنا البيعة على القول بالعدل. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال البيعة على الأثرة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمع عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه، أما سيار فقال عن أبيه وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى وقال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك.
أثرة عليك يعني على استئثار بالأمر دونك وعلى تفضيل عليك، وهذا اللي احنا الواقع الذي نعيشه معروف، أن أحد الناس قد لا يجد ما يجده علية القوم، وظائف، منح، أشياء، قوانين قد توضع من أجل أناس معينين، وأما أنت فلا يلتفت أحد إليك، فلا يلتفت أحد إليك. طيب، مع وجود هذا الظن، مع وجود هذا الظن ومع وجود هذه الأثرة، ماذا تصنع؟ هل تنزع يدا من طاعة؟ لا، لا تنزع يدا من طاعة وإن وجود هذا، نظرا إلى المصلحة الأعظم، لأن الإسلام لا ينظر إلى مصلحتك أنت، إنما ينظر إلى مصلحة الأمة. كونك تتوظف ما تتوظف، كونك يضرب ظهرك يؤخذ مالك، كونك ما يؤخذ هذا، هذه أمور خاصة بك، أما الأمة لا، أما أمور الأمة لا. لو ما كان في حكومة ولا شرط ولا كان في سلطان ولا كذا، ولو تمت المنازعة سيحصل فساد عظيم. هل إذا حصل فساد بين الراعي والرعية هنحصل بقى الوظائف؟ إحنا الآن سننقم على السلطان لأنه ما في وظائف. طيب، وإذا حصل خروج على السلطان هل تتوفر الوظائف؟ لن تتوفر الوظائف، ولكن سيضيق الأمر أكثر وأكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيعة على النصح لكل مسلم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي الزرعة ابن عمرو ابن جرير قال: قال جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: البيعة على ألا نفر. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. قال: البيعة على الموت. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال: البيعة على الجهاد. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني
كل هذه أنواع من البيعة، ولكن نلحظ فيها: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع السلطان. البيعة تكون للسلطان، أما لغير السلطان فلا تكون بيعة. ما قال بايعنا أبو بكر، ولا قالوا بايعنا فلان ولا علان، إنما البيعة تكون للسلطان، ولا تعرض بيعة إلا للسلطان. نعم.
قال: البيعة على الجهاد. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن ابن أمية ابن أخي يعلى ابن أمية حدثه أن أباه أخبره أن يعلى ابن أمية قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال: أخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه خالفه أحمد، وإن شاء عاقبه خالفه أحمد بن سعيد. قال: أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. قلنا: بلى يا رسول الله. فبايعناه على ذلك.